بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الثلاثيات التي في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للحافظ محب الدين إسماعيل ابن عمر المقدسي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الجامع رحمه الله تعالى: عبد الله بن بسر المازني. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج بن محمد عن حريز بن عثمان قال: كنا غلمانا جلوسا عند عبد الله بن بسر، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نكن نحسن نسأله، فقلت: أشيخا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض.
كأنما يسأله عن الشيء، عن الشيبي، فقال: كان في عنفقته شعرات بيض. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لديه شعر أبيض كثير، وإنما شعرات قليلات. ولهذا الذين يقولون: نحن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، تسأل الواحد من العوام يقول لك، تقول له: ما صفة من رأيت؟ يقول: رأيت رجلا وجهه أبيض كاللبن الحليب، ولحيته بيضاء تشع نورا. قل له: هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعتقد الإنسان أنه رآه في النوم لابد أن يكون قد رآه على الصفة التي هو عليها في السنة. فإن قال قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان لا يتمثل بصورته، قلنا: صحيح، لا يتمثل بصورة النبي، لكن يتمثل بغير صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صورة النبي لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا حريز قال: سألت عبد الله بن بسر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشيخا كان؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض.
نعم.
قال: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا حريز قال: قلت لعبد الله بن بسر ونحن غلمان لا نعقل العلم، أشيخا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان بعنفقته شعرات بيض. قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا حريز بن عثمان قال: سألت عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا؟ قال: كان أشب من ذلك، ولكن كان في لحيته، وربما قال: في عنفقته شعرات بيض.
نعم. فلماذا ذكر حديث حريز هنا أحمد رحمه الله وكرره؟ لأن الحديث الأول ذكره عن حجاج بن محمد عن حريز، والثاني ذكره عن أبي المغيرة قال: حدثنا حريز، والثالث عن حسن بن موسى، والرابع عن أبي النضر، والخامس عن، وهكذا. فهذا يدل على أن هذه أحاديث متنوعة باعتبار تنوع طرقها، ولقد كانوا يعدون تعدد الطرق عددا، فالحديث إن كان متنوع واحدا ولكن له طرق متعددة فكانوا يعتبرونها أحاديث. ولهذا كيف الواحد يحفظ منهم 500,000 600,000 700,000 والأحاديث لا تبلغ هذا العدد؟ لأنهم كانوا يعتبرون الطرق أعدادا، فالحديث لو كان له 10 طرق فيعدنه 10. نعم.
قال: حدثنا عصام بن خالد قال: حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال: حدثني عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كانت أختي ربما بعثتني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه فيقبله مني.
نعم.
قال حدثنا هشام بن سعيد أبو أحمد قال حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت أختي تبعثني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدية فيقبلها. قال حدثنا هشام بن سعيد قال حدثني الحسن.
وهذا معنى ربما بعثتني بالشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرفه إياه، يعني هدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. هناك فرق بين الهدية والصدقة، أما الصدقة فمحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أخشى أنها تكون من تمر الصدقة لأكلته. أما الهدية فإن النبي يقبلها، ولهذا في حديث الصحيحين في حديث بريرة أنه نزل فيها ثلاث سنن، أو كان بسببها ثلاث سنن، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى بيته فسأل عن طعام، فوجد برمة، وجد إناء على النار فيه لحم، فقال لمن هذا؟ قالوا هذا تصدق به عن بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، وأكل منه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الهدية تختلف عن الصدقة، فالهدية تباح للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته، وأما الصدقة فلا. نعم.
قال حدثنا هشام بن سعيد قال حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال حدثني عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة.
نعم.
قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أبو عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي قال أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه فوضعت إصبعي عليها، فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه عليها ثم قال لتبلغن قرنا. قال أبو عبد الله وكان ذا جمة.
نعم.
قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حسان بن نوح حمصي قال رأيت عبد الله بن بسر رضي الله عنه يقول ترون كفي هذه؟ فأشهد أني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام. الله أكبر. الله أكبر. فلقد لقيته صلى الله عليه وسلم وضعت كفي على كفه. الله أكبر. يعني أنه يبين فضل الله عليه إذ يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصافحه. فلقد كان الصحابة يعدون النظرة إلى رسول الله ونظرة رسول الله إلى الواحد فضلا، ولهذا تجدون الواحد يقول وكانت آخر نظرة نظرت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت آخر كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع كفي بين كفيه فأخذ بيدي، فهذه لها عند الصحابة القدر العظيم. لقد كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما كبيرا، ولهذا جاء عند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه التف حوله الصحابة فما وقعت شعرة إلا في حجر أحده أو في يده. كذلك جاء عند مسلم أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أرسل أهل المدينة غلمانهم بأوان فيها ماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغمس يده فيها تبركا بآثار صلى الله عليه وسلم، فلربما أرسل إليه في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه، فكان الصحابة يتنافسون. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه وقد دعا أبا طلحة فحلق رأسه ثم دفع إليه نصف شعره نصف رأسه ثم حلق نصف رأسه الآخر ودفعه إلى أبي طلحة وقال وزعه، فكان أبو طلحة رضي الله عنه يعطي الرجل الشعرة والشعرتين من شعراته صلى الله عليه وسلم، فليس الأمر سهلا. فلا تعجب إذ تسمع مثل هذا رأيت عبد الله بن بصر يقول ترون كفي هذه، ترون كفي هذه، فأشهد أني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا جواز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، يقال محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وقال تبارك وتعالى وآمنوا بما نزل على محمد، محمد رسول الله. أما في حال النداء وفي حال الخطاب فلا ينبغي أن يقول الرجل يا محمد، وإنما يقول يا رسول الله، يا أبا القاسم، بأبي أنت وأم يا رسول الله. وهذا معنى قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولهذا حتى ربي عز وجل في القرآن لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد، في القرآن لم يكن هناك نداء يا محمد، بخلاف يا موسى، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي، وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهكذا. نعم.
قال وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم، ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة.
نعم، وقال نهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة، إلا في فريضة. وهذا وقال نعم أكمل الحديث،
وقال إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه.
وقال إن لم يجد أحدكم يعني يوم السبت إلا لحاء شجرة فليفطر عليه. فظاهر هذا الحديث أنه عن صيام يوم السبت إلا أن يوافق فريضة. وهذا الحديث وإن كان رجاله ثقات، وإن كان رجاله ثقات، إلا أن أهل العلم لم يعملوا بهذا الحديث وأعلوا. منهم من قال هذا معلول بالنسخ، ومنهم من قال بالشذوذ، ومنهم من قال لو في اضطراب من جهة المعنى وغير ذلك، ومنهم من قال بل نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي فيها الأمر بالصيام على وجه الاستحباب، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أيوب عند مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين صم يوما وأفطر يوما، كذلك حديث مسلم في صيام الاثنين والخميس، كذلك أيضا أوصاني حديث أبي هريرة في الصحيحين أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام، حديث عاشوراء كما عند مسلم، حديث أبي قتادة، حديث يوم عرفة، كل هذه الأحاديث نجمع بينها وبين هذا. بعض العلم يقول فنقول ينهى عن صيام السبت إلا أن يوافق فريضة، وإلا أن يوافق عادة، وإلا أن يوافق عادة. فإن قال قائل طالما أن الحديث رجاله ثقات أو كذا فما الداعي، فنستثني يوم السبت من كل هذه التي ذكرتها، نقول مهم جدا أن ننظر إلى عمل المحدثين بالحديث وعمل أهل العلم به، فإن هناك من الأحاديث ما يقف عندها أهل العلم بمثل هذا، لأنهم يرون أنها في ظاهرها معارضة لأحاديث التي هي أثبت منها ومتقدمة عنها، فمهم جدا هذا. ولهذا بعضهم حكم بالنسخ، وبعضهم حكم بالشذوذ والاضطراب، وبعضهم جمع. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا هشام بن يوسف قال سمعت عبد الله بن بصر يحدث أن أباه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه فأجابه، فلما فرغ من طعامه قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم.
نعم، هذه من السنة، هذا في دعاء، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. نعم.
قال حدثنا أبو المغيرة
قال في الحاشية هذا الحديث في إسناد ضعف في هشام بن يوسف فيه جهالة، لكن يشهد لهما بعده وكما أن يقول كما أن مسلما قد أخرجه من طريق أخرى عن عبد الله بن بصر. نعم يعني الحكم على هذا الطريق الذي فيه شبن يوسف، فشبن يوسف فيه جهالة. نعم لكن الحديث ثابت من غير طريق. نعم.
قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بسر المازني قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوه إلى طعام فجاء معي، فلما دنوت من المنزل أسرعت فأعلمت أبوي فخرج فتلقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب به ووضعت له قطيفة كانت عندنا زئبرية فقعد عليها، ثم قال أبي لأمي هاتي طعامك، فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خذوا بسم الله من حواليها وذروا ذروتها فإن البركة فيها، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه وفضل منها فضلة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم.
الله أكبر. وهذا إسناد صحيح. نعم.
قال الجامع عبد الله بن عمرو ابن أم حرام. قال الإمام أحمد حدثنا كثير بن مروان أبو محمد سنة
وهذا والد جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو ابن أم حرام.
قال حدثنا كثير بن مروان أبو محمد سنة 81 و100 قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال رأيت عبد الله بن عمرو ابن أم حرام الأنصاري وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين وعليه ثوب خز أغبر، وأشار إبراهيم بيده إلى منكبيه فظن كثير أنه رداء.
نعم
شيخنا يشكل.
نعم
قد يشكل يعني أن عبد الله بن حرام مات في حال
لا 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 إبه هذا كيف يشكل إيه؟ هو عبد الله بن جابن عبد الله بن حرام وهذا عبد الله بن عمرو ابن أمي حرام الأنصاري. طيب شوف ترجمته، والد جابر جابر بن عبد الله بن حرام عبد الله بن حرام، فهل عبد الله بن حرام هو عبد الله بن عمرو بن ام حرام او غيره؟ اما مساله القبلتين ما في اشكاليه، ما هذه كانت قبل
اقصد يعني شيخنا التابعي روى عنه، يعني التابعي يقول رايت عبد الله بن عمرو وهو مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب نشوف شوف يا محمد الترجمة هنا اكتب ترجمة عبد الله بن عمرو ابن أم حرام. نعم
قال الجامع هرماس
الغالب فعلا انه قد يكون خلافه قد يكون غيره. نعم
قال الجامع هرماس بن زياد الباهلي قال الإمام أحمد حدثنا
بهز جابر وعبد الله بن حرام أنصاري. نعم
قال حدثنا بهز قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي مردفي خلفه على حمار وأنا صغير، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب مؤمنا على ناقته العضباء.
نعم
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال كان أبي مردفي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم النحر بمنا على ناقته العضباء. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة بن عمار قال حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على راحلته يوم النحر بمنى.
نعم
قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار وهو العجلي قال حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال كنت ردف أبي يوم الأضحى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته بمنى.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن واقد قال أخبرني عكرمة بن عمار عن الهرماس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على بعير نحو الشام.
نعم. يعني صلاة النافلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلتي حيثما توجهت به. نعم.
قال الجامع قدامة بن عبد الله الكلابي قال الإمام أحمد حدثنا معتمر عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي الجمرة على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
نعم. رأيت رسول الله يوم النحر يرمي الجمرة على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، وإنما النبي يرفق بالناس صلى الله عليه وسلم ولا يشق عليه. نعم.
قال حدثنا
موسى جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما انطلق من منى إلى المزدلفة وكان قد أردف أسامة بن زيد خلفه، فكان صلى الله عليه وسلم يسير على وفق حال الناس، فإذا وجد فرجة نص كان يأخذ بلجام ناقته، إذا وجد متسعا نص صلى الله عليه وسلم، وإلا كان يراعي حال الناس. نعم.
قال حدثنا موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي من أهل الحصيب وإلى جانبها رمعون وهي قرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال حدثنا موسى بن طارق أبو قرة
الزبيدي
من أهل الحصيب وإلى جانبها رمعون وهي قرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال أبي وكان أبو قرة قاضيا لهم باليمن. قال حدثنا أيمن بن نابل أبو عمران قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له قدامة يعني ابن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر. قال أبو قرة وزادني سفيان الثوري في حديث أيمن هذا على ناقة صهباء بلا زجر ولا طرد ولا إليك إليك.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا أيمن بن نابل قال سمعت شيخا من بني كلاب يقال له قدامة بن عبد الله بن عمار قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي الجمرة على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا قدامة ابن عبد الله الكلابي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
نعم.
قال الجامع رحمه الله
وفي يوم النحر لا يرمى إلا هذه الجمرة فقط وهي جمرة العقبة الكبرى، لا يرمى يومها إلا هذه الجمرة، وأما في سائر الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنه يرمي الجمار الثلاث، يرمي الصغرى بسبع حصيات ثم يتقدم إلى جهة اليمين فيدعو طويلا ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات ثم يتجه إلى جهة اليسار فيقف طويلا فيدعو ثم يتجه إلى جمرة العقبة الكبرى فيدعو ولا يقف، ولهذا عدد الجمار التي يرميها الحاج إذا أتم جميع الأيام 70 حصاة، يرمي 7 حصيات يوم النحر ويرمي 21 حصاة كل يوم في 3 أيام ب63 حصاة، فإن جمعت إليه 7 حصيات يوم النحر فيكون العدد 70 حصاة. نعم.
قال الجامع حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن
عندك جيب ترجمك عبد الله ابن عمرو بن حرام
هو في السير في السير
نعم قال
في السير قال عبد الله ابن عمرو ابن حرام
طيب
بغير أم قال ابن ثعلبة ابن حرام ابن كعب إلى أن قال الخزرجي الأنصاري السلمي أبو جابر أحد النقباء ليلة العقبة شهد بدرا واستشهد يوم أحد
عبد الله ابن عمرو ابن حرام لكن لا يوجد عبد الله ابن عمرو ابن أم حرام
لم أبحث
نعم
بحث محمد لعلي أبحث عن أم
نعم نعم يعني إذا والد جابر أيضا عبد الله ابن عمرو نعم
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام وقال مرة سمعه من يوسف ابن من يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف ومسح على رأسي
الله أكبر هذا في إشارة إلى أنه من الأسماء المستحبة أيضا أن يسمي الإنسان ولده بأسماء الأنبياء الصالحين فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن سمى إبراهيم وسمى هنا يوسف يوسف ابن عبد الله ابن سلام هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم نعم
قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن
ولهذا إذا رزق الله عز وجل إنسان بأولاد كثر فلينوع يجمع بين عبد الله وعبد الرحمن وكذا وبين أسماء الأنبياء يوسف إبراهيم يونس صالح وأسماء الصحابة عمار وأنس وحذيفة أسماء العلماء أهل السنة نعم
قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار وامرأته اعتمرا في رمضان فإن عمرة في رمضان لكما كحجة
نعم
وقال سفيان مرة ولم يكن حدثنا يعني ابن المنكدر
أيضا جاء في الحديث الصحيح عمرة في رمضان كحجة في رواية كحجة معي فدل هذا على أن أفضل أزمنة أداء العمرة أفضل أوقات السنة لأداء العمرة في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عمرت في رمضان كحجة وجاء أيضا في بعض الروايات كحجة معي نعم
قال سفيان مرة ولم يكن حدثنا يعني ابن المنكدر فإن عمرة فيه كحجة
نعم
قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول أجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ومسح على رأسي وسماني يوسف
الله أكبر الله أكبر نعم
قال حدثنا محمد بن كناسة قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأجلسني في حجره
نعم
قال الجامع رحمه الله حديث عداء بن خالد ابن هوذة قال حدثنا وكيع قال حدثني عبد المجيد أبو عمرو قال حدثنا العداء بن خالد ابن هوذة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين
نعم
قال عمرو بن سلمة الجرمي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم قومه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله قال حدثني أبي سنة 28 و200 قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر ابن حبيب الجرمي قال حدثني عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن قال فلم يكن أحد من القوم جمع من القرآن ما جمعت قال فقدموني وأنا غلام فكنت أمهم أأمهم وعلي شملة لي؟ قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وأصلي على جنائزهم إلى يوم هذا.
فدل هذا على صحة إمامة الصبي المميز، لأنه قال وأنا غلام. فدل هذا على صحة إمامة المميز، وإذا صحت إمامة المميز فمن باب أولى صحة مصافة المميز، كما جاء في الصحيحين في حديث أنس رضي الله عنه لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في بيت جدته قال فصلى بهم، قال فصففت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، فوقف أنس مع اليتيم واليتيم من لم يبلغ وكان صفا، فدل هذا على صحة المصافة، وهذا أعظم منه صحة الإمامة إن كان هو الأعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلو كان الأقرأ هو هذا الغلام ويعرف أحكام الصلاة فإننا نقدم. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عمرو بن سلمة قال كنا على حاضر فكان الركبان، وقال إسماعيل مرة الناس يمرون بنا راجعين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأدنوا منهم فأسمع حتى حفظت قرآنا، وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة.
يقول انتبهوا السبب لماذا هو أكثر هؤلاء قرآنا، يقول كان الركبان يمرون راجعين من عند رسول الله فأدنوا منهم فأسمع، سبحان الله، يتلقى عنهم القرآن ويسمع منهم القرآن حتى حفظت قرآنا، وكان الناس ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، لذا كنت أنا أكثرهم قرآنا لأني كنت أتلقى الركبان وأخذ منهم. نعم.
فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول يا رسول الله أنا وافد بني فلان وجئتك بإسلامهم، فانطلق أبي بإسلام قومه فرجع إليهم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أكثركم قرآنا، قال فنظروا وأنا لعلى حواء عظيم فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرآنا مني، فقدموني وأنا غلام، فصليت بهم علي بردة، وكنت إذا ركعت أو سجدت قلصت فتبدو عورتي، فلما صلينا تقول عجوز لنا دهرية غطوا عنا استقارئكم، قال فقطعوا لي قميصا، فذكر أنه فرح به فرحا شديدا.
يعني كان لقصر ما عليه من البردة كان إذا سجد قلصت فتبدو عورته وهو لا يشعر بها ولا يحس بها، فلما قالت امرأة غطوا عنا استقارئكم قال فقطعوا لي قميصا، فذكر أنه فرح به فرحا شديدا، قطع قميصا وفصله له وكذا وأعطوه. نعم.
قال الجامع عمير مولى آبي اللخم قال الإمام أحمد حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع.
نعم.
قال طارق بن أشيم الأشجعي قال الإمام أحمد
قال هنا شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. يقول شهدت خيبر مع سادته، يعني كان عبدا وشهد مع سادته، فلما أخبر النبي بأنه مملوك وكان قد قاتل فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، يعني أرضخ له صلى الله عليه وسلم، لأن العبد لا يسهم له وإنما يرضخ له، فيعطيه الأمير شيئا إذا شهد القتال، العبد، المرأة. نعم.
قال طارق بن أشيم الأشجعي قال الإمام
من الفوائد في اسم أبي اللحم، قال في الحاشية وقال في اسم أبي اللحم قال أبو عبيد كان حرم اللحم على نفسه فسمي أبي اللحم، أبي اللحم نعم الممتنع عنه. نعم.
قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاه الإنسان يقول كيف يا رسول الله، أقول حين أسأل ربي، قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وقبض أصابعه الأربعة إلا الإبهام، فإن هؤلاء يجمعن لك دنياك وآخرتك.
يعني هؤلاء الأربعة إن دعوت بها جمعنا لك دنياك وآخرتك، يعني خيري الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، فماذا بقي؟ ما بقي شيء من الخير. نعم.
قال وسمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم، دل هذا على أن كلمة التوحيد لابد فيها من نفي وإثبات، ولهذا قال العلماء ركناها النفي والإثبات. أما النفي في قولك لا إله، وأما الإثبات ففي قولك إلا الله، فلا بد أن تثبت الألوهية لله وأن تنفيها عن غير الله عز وجل. فإن عبدت الله وعبدت معه غيره أثبتت الألوهية لله ولغيره كنت مشركا، فلا بد من النفي والإثبات، لأن هذا يدل على الحصر. فأنت تنفي الإلهية عن غير الله وتثبت الإلهية لله عز وجل، لا إله إلا الله، ولهذا النفي والإثبات يدل على الحصر. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا بد أن تكفر بما يعبد من دون الله. فلو أن رجلا ما أشرك ولا عبد غير الله، عبد الله وحده، ولكنه لا ينكر على من يشرك ولا يرى أن هذا فيه إشكال، فإذا اعتقد صحة هذا كان مشركا ولو لم يشرك هو، لكن كونه يعتقد صحة الشرك يكون مشركا. لا بد أن يكفر بالطاغوت، أن يكفر بعبادة غير الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، أكانوا يقنتون؟ قال لا يا بني محدث.
نعم نعم. فيقول هذا محدث، يعني أكانوا يقنتون في الفجر في الصبح؟ قال لا يا بني محدث. ولهذا لم ترد السنة بقنوت صلى الله عليه وسلم في الفجر إلا ما كان في النوازل، أما في غير النازل لم ترد بذلك سنة، ولهذا قال محدث أي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. وشيء لم يفعله رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان لا ينبغي أن تقول لكن الشافعي ذهب وفلان ذهب، كل الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث هنا، وقد صح الحديث هنا. نعم.
قال هذا الحديث معلم عليه في نسختي ليس سماعنا بهذا الإسناد، وقد رواه يزيد بن هارون.
وفي الحاشية قال لا وجود له في المسند، وهذا صريح من الحافظ الضياء المقدسي، لأن في زيادات على الثلثيات الحافظ الضياء المقدسي. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث.
نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون ببغداد قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب أصحاب القرية.
يعني إذن في هذا الطريق الآخر زاد عليا رضي الله عنه. في الطريق الأول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أكلوا يقنتون، وفي الطريق الآخر من طريق يزيد بن هارون قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة، هذا خاص بعلي بالكوفة، هذا خاص بعلي، قريبا من 5 سنين أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. نعم
شيخنا عند أصحاب السنن ذكر الفجر، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح.
نعم هو القنت، نعم المراد به في الفجر. نعم
قال الجامع رحمه الله تعالى أميمة بنت رقية.
لا في حديث آخر، حدث يزيد ببغداد
ما قرأتش.
أخبرنا أبو مالك الشجعي سعد بن طارق عن النبي أن سمع النبي يقول بحسب أصحابي القتل، قرأته؟ نعم.
قال الجامع أميمة بنت رقية، أميمة بنت رقيقة قال حدثنا سفيان بن عيينة
في الحاشية قال الترمذي وسألت محمدا يعني البخاري بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث. نعم
قال الإمام أحمد حدثنا
الحديث في المسند قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع ابن المنكدر أميمة بنت رقيقة. نعم تقول
تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فلقننا فيما استطعتن وأطقتن، قلت الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلت يا رسول الله بايعنا، قال إني لا أصافح النساء.
يعني بايعنا باليد، يعني مد أبسط إلينا يدك لنبايعك، فقال إني لا أصافح النساء.
ها. إنما قولي لامرأة قولي لمئة امرأة.
نعم فدل هذا على أن على تحريم مصافحة الرجال للنساء، إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة كما في الصحيح ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة لا تحل له، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء الأجنبيات، ولا يقال هذا خاص برسول الله لأن الأصل عدم الخصوصية، ولا يقال هذا حسب العادة كما يقول علي جمعة فإنه يخالف الحديث الصحيح، لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، فالمصافحة غير جائزة يا أخوان، هذا مما عمت بها البلوى في المسلمين أن المرأة تمد يدها للرجل، ما يجوز. طبعا تقول لا يجوز مصافحة الرجل للمرأة، تقوم الدنيا عليك وما تقعد، كيف والرحم والمعروف والبر، وهل تشككون في النوايا؟ اليوم لا يصافح الرجل الرجل، ليس لا يصافح الرجل المرأة، اليوم لا يصافح الرجل الرجل من أجل فيروس كورونا، فلما جاءنا فيروس قد يضر أبداننا وهذا ظني أخذنا محترزات من 1000 سنة والناس يصعب عليها أخذ هذه المحترزات، لكن من جهة تعبدية شرعية. لا تصافح المرأة، لا يصافح. لا تأتي الشواطئ، لا سنأتي الشواطئ. لا تظهر المرأة عن وجهها، لا ستظهر عن وجهها. الآن المرأة تغطي وجهها، الآن المرأة لا تأتي الشواطئ، الآن المرأة لا تصافح المرأة، المرأة لا تصافح المرأة، المرأة لا تجتمع بالمرأة، وإن اجتمعت بها فبينها وبينها متران، وكل منهما تغطي وجهها ولو كانت من المحارم فكيف، ولو كانت من الأرحام فكيف. سبحان الله سبحان الله. لا تفعلوا الأفراح التي فيها اختلاط فيختلط الرجال بالنساء، لا، واليوم لا توجد أفراح فيها الاختلاط، السهر في الأسواق وكذا لا تفعلوا هذا، اليوم ما في سهر، الساعة 9 تغلق المحلات، يا الله سبحان الله كل شيء. الكرة وقفت، لا دوري ولا كأس، وقف كل شيء. وكان لا يمكن أن يقف أي شيء من هذا ولو لساعة واحدة. كل هذا من باب الخوف على ماذا؟ على النفس من التهلكة. فكيف بالخوف على الدين من عصيان رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالله المستعان، الله المستعان. نحن أمة تقدر أن تفعل ما يحبه الله، ولكن قليل من العباد من يفعل ذلك. حتى إذا جاء الأمر قصرا طبق ونفذ. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب المبارك ولله الحمد والمنة. وكان الفرغ من ذلك في يوم الخميس الموافق 26 من شهر ذي القعدة لعام 1440 و400 و1000. 25 في يوم 25 من شهر ذي القعدة لعام 1440 و400 و1000. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.